بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان جلسات مع القرآن الكريم، أغراض ومقاصد وفضائل السور. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس، وجزى الله من تسبب في إقامة هذا الدرس، وكذلك الشكر موصول لفرع الوزارة في جدة. وهذه الدروس ستكون على مدار أسبوع إن شاء الله بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، وهي بعنوان جلسات مع القرآن. جلسات مع القرآن، وهي دورة سيكون بعد الفجر في هذا المسجد، وكذلك بعد المغرب والعشاء في مسجد آخر إن شاء الله. وهذا الدرس وهو جلسات مع القرآن ستكون عبارة عن ذكر بعض أغراض ومقاصد وفضائل بعض السور، وسنبدأ إن شاء الله من سورة البقرة إن شاء الله، وهي مختصرة. وقبل أن أبدأ فأحببت أن أقدم بهذه المقدمة، وهي عن فضل القرآن. تعلمون يا أحبة أن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما العصمة من الضلالة، وكذلك السلامة من الغواية، وكذلك الناس يفزعون إليه عند ورود الشبهات، فإن الله عز وجل قد بين كل شيء في كتابه، فهو ينبوع العلم. وكذلك القرآن والسنة هما لطالب العلم كالجناحين للطائر، لا يطير إلا بهما، فكما أن الطائر لا يطير في هذه السماء إلا بجناحيه، فكذلك طالب العلم لا يسير في طلبه للعلم ولتعليم الناس إلا بالكتاب والسنة. وكذلك ينبغي لطالب العلم ألا يترك ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة لقول أحد من الناس، وكذلك عليه أن ينصر ما فيهما من البينات والأدلة والحجج. ويقول الإمام البخاري رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم رأي ولا قياس. وكذلك لا شك أن كتاب الله عز وجل فيه الخير وفيه الهدى وفيه صلاح أحوال الأمة، ولا شك أن الله عز وجل قد بين في كتابه، فقال عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن وفيه فضل من الله عز وجل في كتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك وردت أحاديث وآيات كثيرة على فضل القرآن، وقد قلت أنها مختصرة. وعند البخاري أيضاً عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعلم كتاب الله وقرأه وفهمه وتدبره فلا شك أنه يدخل في هذه الخيرية، يدخل في هذه الخيرية، خير الناس، خير هذه الأمة الذي يعتني بكتاب الله عز وجل. فينبغي على المرء أن يتدارس كتاب الله عز وجل، وأن يقرأ القرآن، وأن يكون له ورداً يقرأه ولا يتركه. وكذلك على من كان مسؤول عن أولاده أو عن أهله، يحثهم على قراءة كتاب الله عز وجل. وكذلك حديث عائشة أيضاً عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هذه والله نعمة عظيمة لقارئ القرآن. وكذلك عند النسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين، أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هنيئا لك يا صاحب القرآن، فإن كنت ممن يتلوه ويقرأه ويتعاهده ويحفظ منه ما تيسر، وإن حفظه كاملا فهذا هو المطلوب، فإنك ستكون بإذن الله من أهل الله. أن تحفظه وتقرأه وتفهمه وتفهم معانيه وتقيم حدوده أيضا، وتعرف ما كان فيه من حرام تبتعد عنه، وما كان فيه من أوامر فإنك تفعله طاعة لله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كما عند الطبراني: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس صوتا بالقرآن؟ من أحسن الناس صوتا بالقرآن؟ قال: من إذا سمعت قراءته رأيته أنه يخشى الله عز وجل. وكذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله يعني أجر عظيم وفضل عظيم من الله عز وجل على من جلس مثل هذه المجالس، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وكذلك عند البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الذي إن كان فيه حسد، وليس الحسد المذموم. المقصود في الحديث لا يفهم أنه الحسد أي أني أتمنى أن تزول هذه النعمة عن غيري، لا، إنما هو من الغضب، أو هو أني أتمنى أن يكون مثل ما عند أخي وألا تزول عن أخي هذه النعمة، وأسأل الله أن يبارك له فيها. هذا هو التنافس، التنافس في كتاب الله عز وجل، التنافس في فعل الخير، التنافس في الصدقات لمن استطاع. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن الكريم يا أحبة، قال بعض أهل العلم: أجره في الدنيا والآخرة. بعض أهل العلم قال أن الأجور تنتهي بموتك إلا من كان له صدقة جارية، تنتهي بموتك، فإذا مت تنتهي هذه الأجور. إلا القرآن، انظروا في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة يوم القيامة. إذن يريد أن تحصل على حسنات ودرجات، ما كما كنت ترتل في الدنيا، يعني كما كنت تقرأ في الدنيا الآن في الجنة اقرأ ورتل، فإن منزلتك ستكون المنزل التي أنت في الجنة فيها عند آخر آية تقرأها. فهذه نعمة عظيمة لصاحب القرآن، بل صاحب القرآن أو القرآن يوم القيامة يكون شافع، شافع مشفع لصاحبه يوم القيامة، بل ويكون أمامك ويكون قائدك إلى الجنة. فمثل هذه الأمور ينبغي على المرء أن يحافظ على ورده في قراءة القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم تعلقت بالقرآن فكانوا يقرؤون. البعض قد يستغرب منا أن منهم من ختم في يوم، يختم في يوم، وعثمان رضي الله عنه ختم في ركعة، والآثار صحيحة. يستغرب البعض يقول هل يستطيع؟ نعم، الله عز وجل بارك لهم في أوقاتهم. هذا الأول. اثنين، قلوبهم تعلقت بماذا؟ بكتاب الله. إحنا الآن نحن في هذا الزمن أو في هذه الأوقات والله المستعان قلوبنا تعلقت بأجهزة الجوال. فانظر لبعض الناس لما يكون هذا الجهاز في يده، لو نظر إلى الساعات التي في يده في اليوم قد تكون 12 ساعة أو 11 ساعة أو أكثر أو تقل، فتخيل أن هذا الوقت كله صرف في قراءة القرآن، ستحصل خيراً عظيماً. لا يفهم أنك لابد أن تختم في يوم أو كذا، لا، في 7 ليال، في 10، في شهر، لكن لا تتركه، لا تترك هذا القرآن. هذه مقدمة بين يدي هذا الدرس، وسنبدأ في الدرس الأول من هذه الجلسات، وستكون هذه الجلسات مع سورة البقرة، مع سورة البقرة. وسنأخذ في هذه الأيام في كل يوم سورة، وإن استطعنا إلى أكثر فالحمد لله، وإن شاء الله إذا انتهت هذه الدورة سيكمل هذا الدرس إن شاء الله. سورة البقرة أجمع أهل العلم على أنها مدنية، سورة مدنية نزلت في المدينة، نزلت في المدينة، وقالوا إلا آية واحدة، قالوا آية واحدة من سورة البقرة نزلت بمكة في حجة الوداع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قالوا أن هذه الآية نزلت في مكة في حجة الوداع، وأما السورة بقية السورة فنزلت في المدينة. وكم عدد آياتها؟ أتعرفون؟ 200، فتح الله عليك. نعم، مثل ما قال الشيخ، 286 آية، وهي أول سورة نزلت بالمدينة، نزلت بعد الهجرة، نزلت بعد سورة نزلت سورة البقرة بعد الهجرة، فلذلك فهي إيش؟ مدنية. فكل ما نزل، كل ما نزل بعد الهجرة فهو إيش؟ فهو مدني. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال كلاما جميلا في مثل هذا أو فيما نزل بعد الهجرة، قال كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. أينما نزل، قال، وهذا كلام جميل اضبطه طالب العلم، قال رحمه الله كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا هو الصحيح كما قال شيخنا رحمه الله. لأن يقول الشيخ لأن العبرة بالزمان وليس المكان، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله. غالب السور المدنية، السور التي تنزل بالمدينة، يكون فيها تفصيل أكثر من السور المكية. يكون في السور التي نزلت في المدينة فيها تفصيل في الآيات، فيها في فروع الإسلام دون الأصول في تفصيل، وتكون غالبا أقل شدة في الزجر، أقل شدة في الزجر والوعظ والوعيد، لأنها الآن تخاطب في المدينة. هذه الآيات تخاطب من أهل الإيمان، تخاطب قوما كانوا مؤمنين موحدين قائمين بأصول الدين. إذن لم يبقى إلا أن تبين لهم فروع الدين حتى يعملوا بها. وتكون الآيات المدنية، غالب الآيات المدنية أطول من السور المكية. إذا رأيت أن هذه الآيات أو هذه السور طويلة فهي من علامات أنها نزلت في المدينة. وعدت سورة البقرة 87 في ترتيب نزول السور، عددها 87 في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة المطففين، نزلت سورة البقرة بعد سورة المطففين وقبل آل عمران. سورة البقرة يا أحبة من أطول سور القرآن على الإطلاق. سورة البقرة من أطول سور القرآن على الإطلاق، وهي من السور المدنية كما ذكرت التي تعني بجانب التشريع. وقد اشتملت سورة البقرة، اشتملت على أمور وأغراض ومقاصد كثيرة، منها بيان صدق القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بيان صدق القرآن وأن دعوته حق لا ريب فيه. كذلك في سورة البقرة من مقاصدها وأغراضها بيان أصناف الناس أمام هداية القرآن، وذكرت ثلاثة أصناف. من هم؟ المؤمنون والكافرون والمنافقون. وردت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، يتكلم على من؟ على الكافرون. الإيمان في بداية السورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب، هؤلاء أهل الإيمان. طيب اليهود أين تكلم؟ أي نعم، في البقرة. أي آية؟ في ذبح البقرة أهل الكتاب، نعم. ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذا، إلى آخر الآيات. كذلك أوضحت الصورة، سورة البقرة أوضحت أصول التشريع الإسلامي للمؤمنين، بيّنت لهم العبادات وبيّنت المعاملات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله والجهاد وتنظيم أحكام القتال، وكذلك اعتماد الأشهر القمرية في التوقيت الديني كما قيل، كذلك الإنفاق في سبيل الله والأمر به لأنه وسيلة من الوقاية من الهلاك. كذلك في سورة البقرة الوصية بالوالدين والأقربين، بيّن الله للناس من الذي يستحق النفقات، كذلك كيف تعامل اليتامى وكيف تخالط اليتامى في المعيشة. كذلك في سورة البقرة تنظيم شؤون الأسرة، بيّنت لهم في الزواج وكذلك الطلاق وذلك الرضاء وفي الرضاع كذلك وفي العدة. كل هذا من مقاصد سورة وأغراض سورة البقرة. كذلك تناولت سورة البقرة الحديث بإسهاب عن أهل الكتاب وبوجه خاص عن اليهود، تكلمت بإسهاب. في سورة البقرة تجد المناقشة لهؤلاء في عقيدتهم، كذلك ذكرتهم بنعم الله على أسلافهم، كذلك نبهت المؤمنين وبينت المؤمنين الحذر من مثل هؤلاء اليهود. كذلك تضمنت سورة البقرة آية عظيمة في العقيدة، آية عظيمة في العقيدة، وهي آية الكرسي، وهي آية الكرسي. كذلك حذرت في سورة البقرة من المقاصد أنها حذرت من يوم القيامة الرهيب، وهي في آخر ما نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت من القرآن تبين لك عظم يوم القيامة، وأن يوم القيامة أن هناك حساب، أنك في الدنيا دار عمل، وأما في الآخرة فهو ماذا؟ فهو دار جزاء. ما قدمته في هذه الدنيا فإنك ستحصده أين؟ ستحصده في الآخرة. كذلك تضمنت هذه السورة، أي سورة البقرة، أطول آية في القرآن، فيها آية وهي أطول آية في القرآن، آية ماذا؟ آية الدين، فتح الله عليك. أبانت أو بيّنت للناس أحكام الدين. الناس في حياتها لابد أن يحصل بينهم ماذا؟ مطالبات مالية أو أمور، يكون ديون بين الناس، ولأن الشرع كامل بيّن كل شيء، ومنها ما يكون بين الناس في الديون، فأمرت بكتابة الدين، وأمرت بالشهود كذلك، والوفاء، وحكم النساء والرجال فيها، وكذلك بيّنت في سورة البقرة الرهان كذلك، وكذلك أمرت في هذه الآية وجوب أداء الأمانة وتحريم كتمان الشهادة. كل هذا في هذه السورة عامة، وكذلك في آية الدين خاصة. ختمت السورة، سورة البقرة، بتوجيه المؤمنين إلى التوبة، بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، والتضرع إلى الله، وطلب النصر على الكفار. كذلك من توجيهات السورة أن مناط السعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع الدين. أيها المسلم، مهما بحثت عن السعادة وعن التوفيق وعن النجاة فلن تجدها إلا في هذا الدين، لن تجدها إلا في هذا الدين. وكذلك السعادة ليس في الدنيا، بل من اتبع الدين وتعلم أمور الدين وقام بأوامر الله عز وجل وابتعد عن نواهيه، فلا شك أنه سيفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. كذلك بيّنت هذه السورة وفي ختامها أيضاً أن أصول الدين ثلاثة: الإيمان بالله، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله ورسوله، هذا واحد، والإيمان باليوم الآخر، وكذلك العمل الصالح. فهذه من الأصول التي تنجيك بإذن الله عز وجل. وكذلك الولاية العامة يجب أن تكون لأهل الإيمان والاستقامة. فهذه أغراض ومقاصد سورة البقرة، حاولت أن ألخصها باختصار حتى لا نطيل عليكم. أما سبب التسمية، سبب تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، تعرفون أنتم ما هو السبب؟ قصة البقرة. إذن سميت هذه السورة سورة البقرة لاشتمالها على قصة البقرة، التي أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبحها لاكتشاف قاتل إنسان، قتل شخص، لاكتشاف قاتل إنسان بأن يضرب الميت بجزء منها كما في قصة. والقصة هي كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أهل التفسير، وقد ورد بعدة ألفاظ القصة ولكن أختصرها، كان رجل من بني إسرائيل، وكان قال أهل التفسير وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وكان يرثه. فهذا الوريث استعجل، يريد هذا الورث، فاستعجل في قتله، ثم ألقاه خارج هذه المدينة على طريق مدينة قريبة من مدينتهم. وكانوا في ذاك الزمان كما ذكر بعض أهل التفسير أو في التاريخ أن المقتول إذا وجد قريب من قرية فإن هذه القرية تدفع ديته. فهذا الرجل ألقاه على مجمع الطريق قريب من قرية أخرى، وأتى إلى موسى عليه السلام فقال له: إن قريبي قتل، وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك أنت يا نبي الله. قال فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم أن يبينه لنا. قال فلم يكن عندهم علم، الناس ما يعرفون، ولم يتكلم أحد. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له: أنت نبي الله، فاسأل الله لنا أن يبين لنا. فسأل موسى عليه السلام ربه، فأوحى الله إليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه ابتلاءات من الله. تعجب هؤلاء من ذلك: نحن نسأل عن القاتل وأنت تأمرنا بذبح بقرة؟ يعني فكأنهم قالوا له: تستهزئ بنا. قال موسى كما في الآيات: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا. الآن عرفوا. ثم قالوا له يا موسى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني أي كبيرة، لا كبيرة لا هرمة، ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أين بين الكبيرة وبين الصغيرة، أو بين البكر وبين الهرمة كما قالوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة ماذا صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يا أحب، هؤلاء لما بين لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة، كانوا ماذا؟ كانوا ذبحوها، كانوا أتوا بأي بقرة وذبحوها، لكنهم ماذا؟ تعنتوا، فشدد الله عليهم. إذن قال صف لنا لونها. قال تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين، من رآها يعجب بها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي قال إنها بقرة، أي مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، يعني ما تحرث عليها ولا يسقون الناس عليها. بدأ يشدد الله عليهم لأنهم هم تعنتوا بذلك. قال مسلمة من العيوب ومن العمل، ليس فيها عيب وليست معدة للعمل بها، لأنهم تعرفون قديما كانوا يحرثون على البقر. إذن انظروا، لما تعنتوا شدد الله عز وجل عليه. لا شيئة فيها، أي لا لون فيها غير هذا اللون الموصوف المتقدم، يعني ابحثوا عن هذه البقرة التي من صفاتها كذا، ولا تعمل ولا تحرث ولا يسقى عليها، وليس فيها لون إلا اللون الذي ذكر لكم. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا والله من جهلهم، وإلا فقد جاءهم الحق من أول مرة أصلا. الحق جاءهم من أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة في طريقهم لحصل ماذا؟ لحصل المقصود لهم، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها. يعني ولو لم يقولوا إن شاء الله لم ماذا؟ لم يهتدوا إلى هذه البقرة، فذبحوها، أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات. وما كادوا يفعلون، لماذا؟ بسبب التعدي، بسبب التعنت الذي جرى منهم. وقيل أيضا في بعض الكتب أنهم لم يجدوا البقرة هذه التي تعنتوا، البقرة هذه التي تعنتوا لم يجدوها إلا عند عجوز عندها يتامى، امرأة عجوز في السن وعندها يتامى، وهي القيمة عليهم. فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها، وعرفت أنهم لم يجدوا غير هذه البقرة، زادت عليهم ماذا؟ في الثمن، أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى عليه السلام فأخبروه أنهم لم يجدوا هذه البقرة الموصوف إلا عند فلانة، وإنها سألتهم أن يدفعوا أضعاف الثمن. فقال لهم موسى: إن الله قد خفف عليكم ولكنكم أنتم شددتم على أنفسكم. فأعطوها، يعني لا بد أن تذبحوا هذه البقرة، ففعلوا فاشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا بها القتيل الميت، ففعلوا فرجعت إليه روحه، وهذا ممن؟ من الله عز وجل. فسمى لهم هذا الميت، سمى لهم من قتله، يعني قام ثم قال: الذي قتلني فلان، ثم عاد ميتا كما كان. فأخذ هذا القاتل، وهو الذي كان أتى إلى موسى عليه السلام يشتكي، فقتله الله على أسوأ عمله. ولهذا نستفيد من هذه القصة يا أحبة عدم التشدد على أنفسنا، وعدم ماذا؟ وعدم التعنت، وأن الدين ماذا؟ الدين يسر، الدين يسر. كذلك فضل، أذكر بعضا مما صح في فضل سورة البقرة، وذكر أو ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة، لكن أذكر بعضا منها. أولا أنها تحوي أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي، وأعتقد والله أعلم أن جميع المسلمين يحفظونها حتى صغار السن، وهذه والله نعمة عظيمة من الله عز وجل. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، كما عند مسلم. وفي فضل آية الكرسي أيضا في أن قراءتها بعد كل صلاة سبب لدخول الجنة، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة سبب في دخول الجنة، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، كما عند النسائي. نعمة عظيمة الله عز وجل جعلها لهذه الأمة، تصلي الصلاة، تنتهي من أذكار الصلاة، فإذا قرأت آية الكرسي لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت. فعل قليل وأجر عظيم. هل الكل يفعله؟ لا، تجد بعض الناس إذا سلم الإمام من الصلاة تجده قام وخرج، كثير. أنت الآن لو يصلوا 5-6 صفوف انظر إذا انتهى الإمام لا يبقى إلا صفين ثلاثة أقل. لماذا؟ لأن هذا الشيطان حريص على ألا يفعل هذا الفعل أحد، حريص، قد يستطيع على أناس وقد لا يستطيع على أناس. رب نفسك أيها المسلم ألا تقوم من المسجد إلا بعد أن تنتهي من أذكار الصلاة. تدعو لك الملائكة وأنت جالس، وأنت جالس تدعو لك الملائكة إلى أن تنصرف. فالإنسان وخاصة إن قال قائل أنا عندي عمل ولا بد أن أخرج، هذا قد إن شاء الله يكتب الله له الأجر، لكن في بعض الأوقات ليس هناك عمل، احرص على أن تجلس مكانك إلى أن تنتهي من أذكار الصلاة، ثم تقول تقرأ آية الكرسي، فلا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت، وهذه نعمة عظيمة. كذلك من فضائل آية الكرسي أيضا أنها تقي قارئها من الشيطان، كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، وفيها إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، كما عند البخاري. كذلك هي تقرأها قبل النوم، يحميك الله عز وجل من الشياطين. من فضائل سورة البقرة أيضا أن آخر آيتين فيها جاء في فضلهما أحاديث، منها حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كما عند البخاري ومسلم. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما هي هذه الآيتين؟ آمن الرسول. كفتاك من ماذا؟ قال النووي رحمه الله معناه كفتاك قد تكفيك من قيام الليل، وقيل تكفيك من الشيطان، وقيل تكفيك من جميع الآفات، وقيل تحتمل هذه كلها. نعمة عظيمة، كم تأخذ منك؟ لا تصل دقيقة ولا 30 ثانية. لو قرأتها في ليلة كفتاك من الشياطين، وقد تكفيك من قيام الليل، وقد تكفيك من الآفات، نعمة عظيمة جعلها الله لهذه الأمة. لكن أين من يحافظ على مثل هذه الأمور؟ كذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقران أو يعني تقرأ في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. يعني لو تقرأها في بيتك 3 ليال لا تدخل فيه ماذا؟ الشياطين. كذلك من فضائل سورة البقرة أنها تطرد الشياطين من البيوت، تطرد الشياطين من البيوت التي تقرأ فيها، أي في البيوت، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن أين نحن من هذه السورة؟ لو قرأتها في بيتي، أنا قرأت مرة، وزوجتي تقرأ مرة، أبنائي يقرؤون مرة، لا تدخل الشياطين في هذه البيوت. لكن أبعدنا الشيطان عن فعل مثل هذه الأمور، فتجد أن البيت فيه شياطين، بل الشيطان وسوس لأهل البيوت أن يدخلوا الأمور التي تطرد من؟ الملائكة. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ماذا؟ صورة أو كلب. انظروا الآن إلى أولاد المسلمين، تجدهم يقودون كلاب معهم، يربون كلاب، من أين أتت هذه؟ هذه تطرد الشياطين من البيوت، إلا الكلاب المرخصة التي رخص فيها الشرع، ككلب ماذا؟ الصيد، أو ماذا؟ أو الحراسة، الرعي. وإلا لما يربون هذه الكلاب ويأتون بها إلى البيوت؟ فإن الملائكة تخرج من هذه البيوت وتدخل من؟ الشياطين. كذلك الصور المعلقة هذه الذي يعلقونها على الحائط لا تدخل الملائكة، فإذا لم تدخل الملائكة تدخل ماذا؟ فتجد البيت في مشاكل بين الرجل وزوجته، بين الأبناء، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها. لما؟ لأن الشياطين في هذه البيوت. فعلينا أن نبعد مثل هذه الأمور عن منازلنا أولا، ثم أن نحافظ على مثل هذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فأين نحن من سورة البقرة؟ كذلك من فضائل سورة البقرة أيضا يا أحبة أنها تشفع لقارئها يوم القيامة، تشفع لقارئها يوم القيامة، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. والله أمرها عظيم سورة البقرة، لكن أين المسلمين منها؟ أين الناس مع سورة من سورة البقرة، خاصة مع كتاب الله عز وجل عامة؟ وخص النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة بجملة من الخصائص العظيمة فقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أي تحل البركة على قارئها. البركة تحل على قارئ سورة البقرة، تحل البركة عليك في نفسك، أنت الذي تقرأ البركة في نفسك وفي أهلك، وتحل البركة في مالك، وتحل البركة في كل شؤونك. يعني انظروا، هذه نعمة عظيمة. أين نحن من يا من يبحث عن هذه البركة في أمواله وفي نفسه وفي أهله وفي كل شؤون؟ أين أنت من سورة البقرة؟ كما أن الحسرة تحيط بتاركها وهاجرها، وهذا مما يحفز العبد بكثرة أو لكثرة قراءتها. ولا تستطيعها البطلة، فسر الراوي هذه الكلمة بالسحرة، فقارئ سورة البقرة قد حصن نفسه من السحر بأمر الله تعالى. ما يستطيع عليك أحد، لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. كما أن المسحور من به سحر أو من به عين أو من به مس إذا داوم على قراءة سورة البقرة فإنه يذهب الله ما به من أمر، فإنه يشفى بأمر الله عز وجل. ومن فضائلها أنها سنام القرآن كما في حديث ابن مسعود: إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه. فهذه أو هذا المجلس الأول الذي كان معنا تكلمنا فيه باختصار عن سورة البقرة، وكيف أن المسلمين كثير منهم قد تركوا هذه السورة. أما من هو محافظ على ختم القرآن في ثلاثة أيام أو ليالي أو بس، فإنه لا شك أنه سيكون ممن يداوم على سورة البقرة، لأنه يقرأها في كل ختمة. ولا يمنع أن يقرأ المرء، لا يمنع أن يقرأ البقرة في بيته، قد يكون له ورد في قراءته عامة، ويكون له وردا خاصا بسورة البقرة يقرأها في بيته. من أجل أن ماذا؟ من أجل أن تذهب أو نذهب الشياطين عن بيته. فهذا القرآن يا أحبة عامة فيه الفضل العظيم من الله عز وجل والشفاء من كل أمر، وكذلك سورة البقرة خاصة. فهذا هو المجلس الأول ومن هذه المجالس، وهو في سورة البقرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.